السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلاما، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاهم. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب في هذا اللقاء الخامس من لقاءات شرح متن سفينة النجاة فيما يجب على العبد لمولاه، لفضيلة الشيخ سالم ابن سمير الحضرمي رحمه الله تعالى. وكنا قد بلغنا قوله: فصل، يسن رفع اليدين في أربعة مواضع. يسن، يعني هذا من المستحبات ليس من الفرائض. يسن رفع اليدين في أربعة مواضع: عند تكبيرة الإحرام، يعني مع التكبيرة في أول الصلاة عند تكبيرة الإحرام، وهو يقول الله أكبر في أول الصلاة، يرفع يديه مع التكبيرة، وبعدها يضع اليدين تحت صدره ويقبض بكفه على كوع كفه اليسرى، يقبض بكف اليمنى على كوع كفه اليسرى ويجعلهما تحت صدره في القيام إلى أن يريد الركوع. يبقى الموضع الأول عند تكبيرة الإحرام، والموضع الثاني قال وعند الركوع. عند الركوع عندما يريد أن يركع كذلك يكبر ويرفع اليدين مع التكبير، يرفع اليدين مع التكبير. وعند الاعتدال، يعني عند الرفع من الركوع والاعتدال بعد الركوع، وعند القيام من التشهد الأول. القيام من التشهد الأول يعني بعد ما تنتهي الركعة الأولى والركعة الثانية، ويجلس للتشهد الأول الذي يسميه الناس الأوسط لأنه في وسط الصلاة. يقول وعند القيام من التشهد الأول بعد ما يفرغ من تشهده ويقوم إلى الركعة الثالثة، عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الاعتدال، وعند القيام من التشهد الأول. وهذه المواضع كلها يرفع المصلي فيها يديه مفرقة الأصابع، وهذا التفريق تفريق يسير سهل، لا يفرق أصابعه بشدة حتى يكون يعني بينها مسافات، لا، يعني لا يضم الأصابع ولا يفرقها جدا، إنما يفرق الأصابع تفريقا يسيرا. وأصابع اليدين واليدان تكونان مكشوفتان. هذا بالنسبة لما يسن رفع اليدين فيه في الصلاة، أربعة مواضع. ثم قال فصل: شروط السجود سبعة. شروط السجود سبعة: أن يسجد على سبعة أعضاء. أن يسجد على سبعة أعضاء، سيذكر لنا هذه الأعضاء السبعة اللي هي الجبهة وبطون الكفين والركبتان وبطون أصابع الرجلين. الجبهة، الكفان، الركبتان، صدور القدمين. أن يسجد على سبعة أعضاء، وأن تكون جبهته مكشوفة. أن تكون جبهته مكشوفة، لو فرضنا أن على الجبهة ساتر فإذا أمكن نزعه يجب عليه أن ينزعه، يجب عليه أن ينزعه، لأنه لا بد وأن يلاقي بجبهته مكشوفة الأرض التي يسجد عليها أو المكان الذي يسجد عليه. طيب، لو كان على جبهة المصلي ساتر ولا يمكن نزع هذا الساتر، لا يمكن نزع هذا الساتر، كأن مثلا لو نزعه أصابه ضرر ونحو هذا، فهذا يسامح فيه، يسامح فيه أن يسجد على 7 أعضاء وأن تكون جبهته مكشوفة، والتحامل برأسه، والتحامل برأسه، يعني أن يمكن جبهته من موضع سجوده، ها، يتحامل برأسه على موضع سجوده، وهذا تمكين للجبهة من موضع السجود. قال: وعدم الهوي لغيره، يعني لغير السجود، وعدم الهوي لغيره، يعني إذا كان في حالة الاعتدال وهو يقول سمع الله لمن حمده، وأراد أن يسجد، هو الآن يسجد بنية السجود. أما إذا انخفض مثلا لأجل مثلا ألا يصيبه شيء، أو انخفض انحنى حتى يلتقط شيئا، هذا كله لا يجوز أن نعتبره سجودا، إنما يلزمه أن يعود مرة أخرى إلى القيام ويهوي ثانية إلى السجود. وعدم الهوي لغيره، فإذا انخفض انخفض بنية السجود لا بنية غيره. قال: وألا يسجد على شيء يتحرك بحركته، لا يسجد على شيء متصل به كالعمامة والخمار وكم الثوب. يسجد هذا الإنسان، يضع العمامة على رأسه ويسجد، فيكون سجوده على العمامة، على جزء منها، أو على جزء بالنسبة للمرأة من الخمار، أو يسجد مثلا على كم ثوبه، يفرش كم الثوب ويسجد عليه. فهذا كله هذا كله ينبغي أن يبتعد عنه، أن لا يسجد على شيء يتحرك بحركته. فلو فرضنا أنه جعل شيئا من ذلك تحت جبهته وسجد عليه، لم يصح، لم يصح، فلا بد من أن يباشر بجبهته موضع سجوده، وأن لا يسجد على شيء يتحرك بحركته. قال: وارتفاع أسافله، أسافل الإنسان اللي هي عجيزة الإنسان وما حولها، مؤخرة الإنسان، وارتفاع أسافله على أعاليه، هي دي هيئة السجود، أن يكون أعلى الإنسان أخفض ما فيه، وأسفل الإنسان أعلى ما فيه، جبهته على الأرض ومؤخرته عالية، رأسه كتفاه في الأرض، وعجيزته وما حولها مرتفعة. قال: والطمأنينة فيه، الطمأنينة في السجود، الطمأنينة هي أن تسكن حركته بعد ما كان يتحرك للهوي إلى السجود، وصل الآن إلى السجود، ينبغي أن يسكن، أن يستقر، ينبغي أن يستقيم، وذلك بقدر قول سبحان الله، بقدر قول سبحان الله. ثم قال خاتمة: أعضاء السجود 7، أعضاء السجود 7: الجبهة، وبطون الكفين، والركبتان، وبطون أصابع الرجلين. لماذا قال خاتمة؟ لأنه فيما مر كان يتكلم عن أركان الصلاة، بعدها تكلم عن النية 3 درجات في تفصيل الركن الأول، والفصل الذي بعده كان شروط تكبيرة الإحرام 16، اللي هو الركن الثاني، وبعده فصل شروط الفاتحة 10، هي الركن الرابع، وبعده فصل تشديدات الفاتحة 14، هذا كان في الركن الرابع أيضا، فصل في رفع، يسن رفع اليدين في 4 مواضع، يعني تكملة لركن التكبير بذكر السنن. فصل شروط السجود 7، والسجود هو الركن التاسع. فهذه خاتمة في شأن في شأن السجود، في شأن السجود. ثم قال فصل تشديدات التشهد 21، تشديدات التشهد 21. والتشهد في أركان الوضوء كان كان الثالثة عشر التشهد الأخير. قال فصل تشديدات التشهد 21، خمس في أكمله و16 في أقله. ثم قال التحيات على التاء والياء، في تشديد في التاء وتشديد في الياء، التحيات، المباركات الصلوات على الصاد، شدة على الصاد، الطيبات على الطاء والياء، على الطاء والياء، شدات، لله على لام الجلالة، السلام على السين، عليك أيها النبي على الياء والنون والياء في كلمة أيها النبي، ورحمة الله على لام الجلالة، وبركاته السلام على السين، علينا وعلى عباد الله على لام الجلالة، الصالحين على الصاد، أشهد أن لا إله إلا الله على لام ألف، اللي هي بتاعت ألا، وإلا الله على لام ألف ولام الجلالة، إلا الله، وأشهد أن على النون محمدا رسول الله، على ميم محمد، وعلى الراء محمد الرسول، وعلى لام الجلالة الله. وهذا كله ظاهر لا شرح فيه، لا يحتاج إلى شرح. ثم قال فصل تشديدات أقل الصلاة على النبي 4، اللهم على اللام والميم، شد على اللام وشد على الميم، صلي على اللام على محمد، يعني على الميم، على الميم. فصل في أقل السلام، أقل السلام، السلام عليكم، السلام عليكم، يعني يقولها المصلي مرة واحدة، هذا أقل السلام، وهذا الركن، هذا الركن. وأما الثانية فهي سنة، أقل السلام السلام عليكم، تشديد السلام على السين، تشديد السلام على السين، يعني في السين السلام تكون مشددة. ثم قال فصل أوقات الصلاة 5، أوقات الصلاة حتى يتعلم المصلي متى يدخل الوقت ومتى يخرج، ولكل صلاة وقت دخول ووقت خروج وأوقات بينهما. أوقات الصلاة 5، أول وقت الظهر زوال الشمس، أول وقت الظهر زوال الشمس، ومعنى زوال الشمس يعني الشمس تشرق من ناحية المشرق وتظل ترتفع حتى تصل إلى وسط السماء، يسمونها كبد السماء، أو يسمون هذه الحالة حالة الاستواء. الآن الشمس في وسط السماء مباشرة فوق رأس الإنسان، أول ما تزول، أول ما تميل، أول ما تذهب ناحية الغروب ولو شيئا يسيرا، هذا إيه؟ هذا اسمه وقت الإيه؟ الظهر. يحل هنا أن يصلي الإنسان الظهر. قبل هذا يعني في وقت الاستواء لا يصلي، إنما يصلي بعدما تميل الشمس، بعدما تنحرف الشمس، تترك الشمس وسط السماء وتذهب إلى ناحية الغروب ولو شيئا يسيرا. هذا أول الوقت بالنسبة لصلاة الظهر. قال: وآخره مصير ظل الشيء مثله، يعني يظل الإنسان يصلي من هذا الوقت إلى أن يصل هذه النقطة، مصير ظل الشيء مثله، يكبر الظل ويكبر ويكبر حتى يكون الإنسان هو طوله مثلا 160 سنتيمتر، يكون الظل على الأرض 160 سنتيمتر، مصير ظل الشيء مثله. قال: غير ظل الاستواء، غير ظل الاستواء، يعني لا بد من الانتباه لمسألة حالة الاستواء والتي يكون فيها الشمس فوق رأس الإنسان، هل في هذه الحالة يكون للإنسان ظل أم لا؟ فلو كان الإنسان ليس له ظل يبقى نكتفي كما قلنا في المثال بالمئة وستين سنتي فقط. طب لو فرضنا إن في حالة الاستواء، لأن هذا يحصل في بعض البلاد، كون الشمس على رأسي ومع ذلك هناك ظل، في هذه الحالة يساوي مثلا 5 سنتي، يبقى إيه؟ يبقى هذه الزيادة تحسب على ظل الشيء. فيبقى إذا كان ظل الشيء 160 سنتي فنضع عليها 5 سنتي كانت موجودة أساسا قبل زوال الشمس عن وسط السماء. وهذا يحصل في بعض البلاد وفي بعضها لا يكون للإنسان ظل ساعة الاستواء. أول وقت الظهر زوال الشمس، وآخره مصير ظل الشيء مثله غير ظل الاستواء، ولم يبين لي الأوقات التي بينهما، لأن كما قلنا الكتاب يعني يشرح أصول المسائل ولا يتعمق إلى ما وراء ذلك. ويكفي الإنسان أن يتعرف على أول الوقت الذي لا يصح أن يصلي قبله، وعلى آخر الوقت الذي إذا صلى بعده صارت الصلاة قضاء لا أداء، وأما ما بينهما فيجوز للإنسان أن يصلي في أي وقت شاء. قال: وأول وقت العصر إذا صار ظل كل شيء مثله وزاد قليلا. وقت العصر هو آخر وقت الإيه؟ الظهر، هو آخر وقت الظهر. إذا صار ظل كل شيء مثله، يعني الإنسان كما قلنا في وقت الاستواء ليس له ظل، ثم صار له ظل، هذا الظل بنفس قامة الإنسان، بنفس طول الإنسان، فالإنسان طوله 160 سنتي التي ذكرناها، صار الآن الظل على الأرض 160 سنتي أيضا. طيب أول ما يزيد زيادة قليلة هنا دخل صلاة الإيه؟ العصر، انتهى وقت صلاة الظهر وبدأ وقت صلاة العصر وزاد قليلا. طبعا لو كان هناك ظل في وقت الاستواء نعمل حسابه كذلك في وقت الإيه؟ في وقت نهاية الظهر وأول العصر. قال: وآخره غروب الشمس، يظل الإنسان يصلي من أول ما يصير ظل كل شيء مثله يصلي العصر، ويظل يصلي حتى يصل إلى إيه؟ يصل إلى غروب الشمس، حتى يصل إلى غروب الشمس. فإذا غربت الشمس، والمقصود هنا بالغروب يعني أن يغيب قرص الشمس كله، أن يغيب قرص الشمس كله. فلو مثلا غاب ربعه، غاب نصفه، ها لا بد من مغيبه كله. لكن طبعا يكره أن تؤخر صلاة العصر إلى هذا الوقت، وقت ما تصفر الشمس قبل الغروب، هذا وقت إيه؟ وقت كراهة. أول وقت العصر إذا صار ظل كل شيء مثله وزاد قليلا، وآخره غروب الشمس، وهذا إيه؟ وهذا أول الوقت وآخر الوقت، وبينهما أوقات. قال: وأول وقت المغرب، أول وقت المغرب غروب الشمس، يعني قرص الشمس يغيب كله. فإذا غاب قرص الشمس كله نبدأ نصلي صلاة الإيه؟ المغرب. ونلاحظ هنا أن آخر وقت المغرب، عفوا، أول وقت المغرب هو آخر وقت العصر. أول وقت المغرب هو آخر وقت العصر. أول وقت المغرب غروب الشمس، وأظل أصلي المغرب حتى يأتي آخر وقت المغرب. ما آخره؟ قال: وآخره غروب الشفق الأحمر، يعني الحمرة التي تكون في الأفق، في السماء، في ناحية غروب الشمس. هذه الحمرة لا بد وأن تغيب غيابا تاما. فإذا غابت الحمرة، غابت الحمرة، هنا انتهى وقت صلاة الإيه؟ المغرب. انتهى وقت صلاة المغرب. يبقى من أول غياب قرص الشمس إلى آخر غياب الشفق الأحمر، هذا وقت الإيه؟ المغرب. قال: وأول وقت العشاء غروب الشفق الأحمر، يعني ذهاب الإيه؟ الحمرة التي قلنا إنها آخر المغرب، هي أول العشاء. ليست هناك أوقات بينية، أوقات بينية بين صلاة وصلاة، إلا في الإيه؟ إلا في الصبح، إلا في الصبح. أما بين الظهر والعصر، بين العصر والمغرب، بين المغرب والعشاء، بين العشاء والفجر، الأوقات متصلة. آخر الصلاة الأولى هو أول وقت الصلاة الثانية. قال: وأول وقت العشاء غروب الشفق الأحمر، غروب الشفق الأحمر، أول ما تذهب الحمرة من الأفق، من الناحية التي غربت فيها الشمس، وبالتالي من غيرها. فإذا إيه؟ إذا أصلي صلاة العشاء، وأظل أصلي صلاة العشاء حتى يأتي آخر وقت العشاء. ما هو آخر وقت العشاء؟ قال: وآخره طلوع الفجر الصادق. طلوع يعني ظهور بدو الفجر الصادق. عندي الفجر نوعان، هناك فجر صادق وهناك فجر كاذب. الكاذب لا يتعلق به شيء من الأحكام، فالإنسان الذي ينوي الصيام يظل يأكل ويشرب ويجامع، ولا يحرم عليه شيء من ذلك. والإنسان الذي ينتظر صلاة الفجر لا يحل له أن يصلي، لم يدخل وقت صلاة الفجر بعد، فلا تتعلق به أحكام بهذا الفجر الكاذب. وأما الأحكام فتتعلق بطلوع الفجر الصادق، ولذلك سموا الآخر كاذب وهذا صادق، وله علاقة أيضا بالتسمية من ناحية اللغة. فأما الكاذب فلأنه ليس بفجر، فالليل يعود بعده مرة أخرى، وأما الصادق فهو فجر فعلا، فإنه إذا انفجر، إذا انتشر، إذا ظهر الضوء، ضوء الصباح، فإنه لا يعود إلى الظلمة مرة أخرى. فلذلك سموا الأول الكاذب وسموا هذا الصادق. طلوع الفجر، ما معنى فجر؟ يعني انفجار، انفجار، انفلاق، كما في قول الله تبارك وتعالى: فالق الإصباح. ها، فالق، فاجو الإصباح، فجره، فلقه، أظهره، أبداه، أعلنه. فطلوع طلوع الفجر الصادق، هذا ضوء ينتشر في الأفق، ينتشر في الأفق ذات اليمين وذات الشمال، ناحية المشرق وناحية الإيه وناحية المغرب. فهذا إذا طلع انتهى وقت صلاة الإيه العشاء، ويبدأ صلاة الفجر. ولذلك قال: وأول وقت الصبح، وأول وقت الصبح طلوع الفجر الصادق، ليس الفجر الذي يكون كذنب السرحان كذيل الذئب، عبارة عن مستطيل من أسفل إلى أعلى، لا، هذا سرعان ما يختفي ويعود الليل من جديد. وأما الذي تتعلق به الأحكام فهو الفجر الصادق، الذي إذا انفجر انتشر واستطار، بمعنى أصبح في كل ناحية، ولذلك يكون معترضا من الشمال، من الشرق إلى الغرب، لا من تحت إلى فوق فقط. قال: وأول وقت الصبح طلوع الفجر الصادق، طلوع الفجر الصادق، وآخره طلوع الشمس، هو من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. وهنا نقول عكس ما قلنا في صلاة العصر وصلاة المغرب، نقول في صلاة العصر تظل تصلي العصر حتى يغيب قرص الشمس كله، حتى يغيب قرص الشمس كله. وأما في صلاة الصبح فأول ما يظهر قرص الشمس، ولو بأقل ظهور ولو بأدنى ظهور، ظهر منه شيء قليل، هنا انتهى وقت أداء صلاة الصبح. وما بعد هذا فهو إيه؟ فهو قضاء، هو قضاء. يبقى لا ننتظر حتى يخرج قرص الشمس كله، وإنما بأقل ظهور لقرصها. ثم قال: الأشفاق ثلاثة، أحمر وأصفر وأبيض، أحمر وأصفر وأبيض. الأحمر مغرب، يعني طالما هنالك حمرة في السماء فهذا من وقت المغرب، لم يأتي وقت العشاء بعد. ثم قال: والأصفر والأبيض من عشاء، عشاء يعني من وقت صلاة الإيه العشاء. ثم قال: ويندب تأخير صلاة العشاء إلى أن يغيب الشفق الأصفر والأبيض. هنا لا يتكلم عن الواجب، لا يتكلم عن الفرض، لا يتكلم عن الشرط، إنما يتكلم عن يندب، يستحب للإنسان أن يؤخر العشاء حتى ينتهي الشفق الأحمر والشفق الأصفر والشفق الأبيض، حتى ينتهي ذلك كله. طب لماذا يستحب؟ لأن علماء الحنفية رضي الله عنهم يقولون إن أول وقت العشاء هو غروب الشفق الأبيض، يعني انتهاء الشفق الأحمر وانتهاء الشفق الأصفر وانتهاء الشفق الأبيض، يعني كل هذا لابد أن ينتهي، وتدخل الظلمة الشديدة التي تنبئ بالليل الحالك، فلا يبقى نوع من الأشفاق، لا أحمر ولا أصفر ولا أبيض. فلذلك قالوا: يندب تأخير صلاة العشاء إلى أن يغيب هذان الشفقان. طيب لماذا؟ نوع من أنواع الخروج من الخلاف، والخروج من الخلاف قاعدة، ها، الخروج من الخلاف مستحب، مستحب العمل بهذه القاعدة، مما يؤلف بين قلوب المسلمين، ومما ينشر الاعتصام، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فإن اختلفت الأنظار، إن اختلفت الاجتهادات، الترجيحات، فنذهب إلى الحال التي يكون متفقا عليها بين الجميع في أن الصلاة هنا إيه؟ جائزة. ثم قال: فصل، تحرم الصلاة التي ليس لها سبب متقدم ولا مقارن في 5 أوقات. تحرم الصلاة التي ليس لها سبب متقدم ولا مقارن في 5 أوقات. ما معنى هذا؟ ها، معنى هذا إذا أراد الإنسان أن يصلي نفلا مطلقا، أن يصلي نفلا مطلقا، فإنه يتجنب هذه الأوقات الخمسة التي سيذكرها الشيخ. تحرم هنا ليست تكره فقط، وإنما هي حرام. الصلاة التي ليس لها سبب متقدم، هناك صلوات لها سبب متقدم، مثلا الكسوف سبب متقدم، الخسوف سبب متقدم، الاستسقاء سببها متقدم، هو لا يتكلم عن هذا. هناك صلوات سببها مقارن، مثل مثلا تحية المسجد، تدخل تحية المسجد فتصلي، فهذا سبب مقارن، لا هو لا يتكلم عن هذا، إنما يتكلم عن شيئين آخرين. تسأل إنسان ماذا تصلي؟ فأقول لك أصلي ركعتين لله، هذا نفل مطلق، أو حتى لو كان السبب متأخر، السبب متأخر، فإنسان يصلي مثلا ركعتي استخارة حتى يعني يعمل عملا من الأعمال، هذا سبب متأخر، هذا سبب متأخر. فهو يقول لك إذا كان السبب متأخر أو إذا لم يكن هناك سبب أصلا، فيحرم عليك أن تصلي في هذه الأوقات التي سيذكرها، وذكر 5 أوقات. الأول منها قال عند طلوع الشمس، عند طلوع الشمس، إذن هذا عند بعد صلاة انتهاء وقت صلاة الصبح، انتهى وقت صلاة الصبح، طلعت الشمس، في هذا الوقت لا يصلي الإنسان الصلاة التي ليس لها سبب أصلا أو التي لها سبب متأخر، لا لا يصلي، لا يصلي. لو صلاة لها سبب متقدم، لو صلاة لها سبب مقارن ماشي، أما صلاة ليس لها سبب متقدم ولا سبب مقارن، لا لا يصلي. كمثل الذي يقول أصلي ركعتين لله، لا لا تصلي في هذا الوقت. قال حتى ترتفع قدر رمح، حتى ترتفع قدر رمح، وقدر الرمح هذا يقدر ب4 درجات فلكية، يقولون هو 4 درجات فلكية، والدرجة الفلكية تتحركها الشمس في خلال 4 دقائق، يبقى 4 لكل درجة، عندي 4 درجات يبقى 4 دقائق ل4 درجات يبقى 16 دقيقة. ولذلك يقول العلماء تقريبا يعني حتى ترتفع الشمس في السماء قدر رمح، يعني بعد ربع ساعة إلى ثلث ساعة، بعد ربع ساعة إلى ثلث ساعة ينتظرها الإنسان بعد طلوع الشمس، وبعدها يصلي ما شاء. وهذا تحديد بالإيه؟ تحديد بالزمن، تحديد بالزمن، طلوع الشمس وبعد طلوع الشمس ينتظر 16 دقيقة. قال وعند الاستواء، وعند الاستواء في غير يوم الجمعة حتى تزول. استواء الذي قلنا عنه أن تكون الشمس في وسط السماء، بلوغ الشمس وسط السماء، في هذه الحالة يترك الإنسان أيضا النفل الذي ليس له سبب متقدم ولا سبب مقارن، مما له سبب متأخر أو هو إيه؟ أو هو ليس له سبب أصلا، لا يصلي، لا يصلي في يوم الأحد ولا في يوم السبت ولا في يوم الخميس ولا في يوم الأربعاء ولا في يوم الثلاثاء ولا في يوم الاثنين، أما في يوم الجمعة فله أن يصلي. ولذلك قال وعند الاستواء، يعني في جميع الأيام، في غير يوم الجمعة يعني ما عدا يوم الجمعة، يبقى يوم الجمعة لا تحرم الصلاة فيه عند الاستواء حتى تزول، حتى تزول. وهذا الحكم أيضا خاص بغير البلد الحرام، غير مكة، وعند الاستواء، يعني إذا كان إنسان في الحرم، في الحرم فإنه إيه؟ فإنه يصلي في أي يوم من الأيام عند الاستواء. أما إذا كان في غير الحرم وكان في يوم غير الجمعة يحرم، في الجمعة لا يحرم. قال: وعند الاستواء في غير يوم الجمعة حتى تزول، يعني إلى أن تزول الشمس عن وسط السماء، فيبدأ يصلي في هذا الإيه؟ في هذا الوقت. وهذا الوقت أيضا متعلق بالإيه؟ متعلق بالزمن، متعلق بالزمن. نقول أهو: عند استواء الشمس، بلوغ الشمس وسط السماء، إلى أن تزول الشمس عن وسط السماء. وعند الاصفرار حتى تغرب، هذا الوقت الثالث. عند الاصفرار اللي هو آخر وقت صلاة الإيه؟ العصر. وعند الاصفرار حتى تغرب، حتى تغرب الشمس. في هذا الوقت لا يصلي الإنسان صلاة ليس لها سبب متقدم وليس لها سبب مقارب. بمعنى يقول: أصلي مثلا ركعتين لله، نقول له: لا، في هذا الوقت لا، لا تصلي، لا تصلي عند اصفرار الشمس. طب أظلي إلى متى؟ إلى أن تغرب الشمس. بعد ما غربت الشمس صلي كما تشاء. بهذه الأوقات الثلاثة متعلقة بالزمن: عند طلوع الشمس حتى ترتفع قدر رمح، وعند الاستواء في غير يوم الجمعة حتى تزول، وعند الاصفرار حتى تغرب. الوقت الرابع قال: وبعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس. بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، بعد صلاة الصبح، هذه الصلاة مرتبطة بوقت؟ لا، ليست مرتبطة بوقت. هي نعم داخل الوقت الذي قلناه، هي من أول طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس، ما بينهما لك أن تصلي في أول وقت وفي آخر الوقت. فأول ما تصلي، أول ما أنت تفعل الصلاة، تؤدي الصلاة، بعدها اترك أيضا الصلوات التي ليس لها سبب متقدم ولا مقارب، لا تصلي. أول ما أديت صلاة الصبح لا تتنفل حتى إيه؟ حتى تطلع الشمس. يبقى إذن هذا مرتبط بإيه؟ مرتبط بفعلك أنت، لأنك ربما مثلا تجعل الصلاة في أول الوقت أو بعد الوقت ب10 دقائق، أو أول الوقت بثلث ساعة، أو في نصف الوقت، أو بعد مرور ثلثي الوقت، وهكذا. أول ما تفعل صلاة الصبح، أول ما تؤديها، بعدها مباشرة لا تصلي حتى تطلع الشمس. الوقت الخامس قال: وبعد صلاة العصر. بعد صلاة العصر يعني أيضا هو مرتبط بإيه؟ مرتبط بصلاتك للعصر. بعد صلاة العصر متعلق بفعلك أنت، أنت الذي ستؤدي الصلاة. فإذا صليت العصر تظل لا تصلي حتى تغرب الشمس، وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. يبقى ال3 أوقات الأولى متعلقة بالزمن، والوقتان الآخران أو الأخيران متعلقان بالإيه؟ متعلقان بفعل الصلاة. ثم قال: فصل. سكتات الصلاة ست. سكتات الصلاة ست، يسكت الإنسان في 6 مواضع، بين تكبيرة الإحرام ودعاء الافتتاح. يقول: الله أكبر، يسكت سكتة يترد فيها إليه النفس، ثم بعد هذا يدعو دعاء افتتاح الصلاة. هذه السكتة الأولى، هذا موضع السكتة الأولى. وبين دعاء الافتتاح والتعوذ، انتهى من دعاء الافتتاح وسكت سكتة، ثم دخل في التعوذ: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال: وبين الفاتحة والتعوذ، قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، سكت سكتة، ثم بدأ الفاتحة: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، إلى آخر الفاتحة. هذا هو الموضع الرابع قال: وبين آخر الفاتحة وآمين، وبين آخر الفاتحة وآمين. ها، قال: ولا الضالين. ها، وبعدها سكت سكتة ثم قال: آمين. هذه هي الرابعة. قال: وبين آمين والسورة. بعدما يقول آمين يسكت سكتة ثم يقرأ السورة، وهنا يستحب له أن يطول هذه السكتة حتى يدرك المأمومون قراءة الفاتحة. والسادسة: وبين السورة والركوع. وبين السورة والركوع، بعد ما ينتهي من السورة قال: ولم يكن له كفوا أحد. ها، يسكت سكتة لطيفة، وبعدها يبدأ يركع. ها، لصلاة الإيه؟ يكبر للركوع، يكبر للركوع، وبين السورة والركوع. هذه هي سكتات الصلاة الست. ثم قال فصل: الأركان التي تلزمه فيها الطمأنينة أربعة، وهذه تكلمنا عنها سابقا، لكن الشيخ يفصل فيها ويبين كذلك معنى الطمأنينة. الأركان التي ذكرناها قبل ذلك، قلنا أركان الصلوات، فذكرنا فيها الركوع والطمأنينة فيه، الاعتدال والطمأنينة فيه، السجود مرتين والطمأنينة فيه، الجلوس بين السجدتين والطمأنينة فيه، جمعها هنا. فقال: الأركان التي تلزمه، يعني تلزم المصلي، فيها الطمأنينة أربعة: الركوع معه طمأنينة، والاعتدال معه طمأنينة، والسجود معه طمأنينة، يعني السجود في المرتين، والجلوس بين السجدتين كذلك معه طمأنينة. ما هي الطمأنينة؟ قال: هي سكون بعد حركة. مثلا في الركوع كان قائما ثم ركع، في هويه إلى الركوع هذه حركة، وصل إلى الركوع ينتظر حتى تسكن حركته، بحيث يستقيم أو يستقر كل عضو محله بقدر سبحان الله، يعني بقدر قول سبحان الله. يبقى حددها لي بصفة وإيه وزمن. الصفة: يسكن بدن الإنسان، أعضاؤه لا تتحرك، استقرت في محلها على الوضع الجديد، في حال الركوع، في حال الاعتدال، في حال السجود، في هيئة كل ذلك، في هيئة كل ذلك مستقرة هادئة، سكنت بعد حركتها. وكذلك بالزمن، بأن يقول الإنسان على هذه الهيئة في السكون هذا، أن يقول سبحان الله، يقول سبحان الله، وبعدها يقوم إلى الركن الذي بعده. نكتفي بهذا القدر، وصلي اللهم وسلم وزد وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.